إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم منها. ثم أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل درسنا العاشر في كتاب النكاح داخل كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب، وبعنوان الفصل السادس حقوق الزوجين. يكون الحديث بمشيئة الله عز وجل هذه الليلة. يقول الدكتور محمد ابن إسماعيل حفظه الله في كتاب عودة الحجاب المجلد الثاني صفحة 256 و57، ما ملخصه: الزواج كغيره من العقود ينشئ بين العاقدين أي الزوجين حقوقا وواجبات متبادلة، عملا بمبدأ التوازن والتكافؤ وتساوي أطراف العقد. والحقوق الزوجية التي نتكلم عنها ليست مجرد وصايا ينفذها الزوجان بدافع الوجدان المحض كالصدق والاحترام وغيرهما، أو السلوك الذي يعتمد على المميزات الشخصية، وإنما نريد بالحقوق الزوجية ما يلزم به كل واحد من الزوجين تجاه الآخر من حقوق يحميها القانون الإسلامي، وتتدخل السلطة لإجبار من أخل بشيء منها على أدائه كاملا لشريكه في الحياة الزوجية، لأن النفوس جبلت على الشح لا سيما في الأمور المادية وما يتعلق بها. ثم قال حفظه الله: ولا شك أن الدافع الأول لأداء هذه الحقوق هو تلك المزايا الشخصية التي يتحلى بها الزوجان من سعة الصدر والأناة والمداراة والتلطف، تحركها عوامل المودة والرحمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال: وإذا وجد مع ذلك كله القضاء الشرعي الملزم كان أدعى لسكون النفس ومنعها من أن تنزع إلى التمرد أو التخفف من بعض المسؤوليات. ولقد قرر القرآن الكريم هذه الحقوق في قاعدة تشريعية دقيقة، هي قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وابتدأ المؤلف في ذكر أولا الحقوق أو حقوق الزوجة على زوجها. وقبل أن نذكر حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته، هناك حقوق مشتركة بين الزوجين. فمن هذه الحقوق والأداب المشتركة بين الزوجين أولا غض الطرف عن الهفوات والأخطاء، لا سيما غير المقصود منها السوء، لا سيما غير المقصود منها السوء، أي التي وقعت عفو الخاطر أو من باب الخطأ غير المتعمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والحديث عند الإمام مسلم. فعلى كل من الزوجين أن يحتمل صاحبه، فلكل جواد كبوة، ولكل امرئ هفوة، ولكل إنسان زلة. قال الشاعر: من ذا الذي ما ساء قط، ومن الذي له الحسنى فقط. وقال آخر: من ذا الذي ترضى سجاياه، أي خصاله، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد إيه معايبه. يعني إيه؟ يعني لا يمكن أن تجد إلا المعصوم هو الذي ترضى سجاياه كلها، أما ما دون ذلك حتى ولو كان الصديق، حتى ولو كان الفاروق، فلا بد أن تكون عنده إيه؟ أشياء من باب الطبيعة البشرية. فمن الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا، أي ذكرا حسنا وفضلا وكرما، أن تعد إيه معه، يبقى كله خير وعنده فقط إيه عيب 2 3 5، فهذا كله مما إيه يكون منغمر في بحر الإيه الخيرات، ويعني باب الخصال الطيبة. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لامرأته: إذا رأيتك غضا رضيتك، وإذا رأيتني غضبت فرضني، وإلا لم نصطحب. فقل لها: لو رأيتني غضبت سارعي بترضيتي، وأنا كذلك أرد لك هذا الجميل حينما تحتاجين، وإلا فلن تصلح الصحبة بيننا. وأراد شعيب بن حرب رحمه الله، وكان من العلماء الكبار، أن يتقدم للزواج بامرأة، فدخل عليها وبين هو ينظر إليها قال: احذري، فأنا رجل سيء الخلق. يعني إيه؟ خذ بالك، يعني تجوزيني يعني إيه استعدي لهذا الأمر. قالت: أسوأ منك خلقا من أحوجك إلى سوء الخلق. يعني كأنها تقول: من الذي سيدعك حتى تبرز هذا السوء؟ خلاص كأن هذا الأمر غير موجود تماما، ولن تستطيع لحلم هذه المرأة ووفور عقلها وصبرها وحلمها وأناتها إنك إيه تستطيع إنك تفتح هذا الباب من إيه. قال: إذن أنت امرأتي. قال: إذن أنت امرأتي. نعم، شعيب بن حرب رحمه الله. قالت: أسوأ منك خلقا من أحوجك إلى سوء الخلق. وهذا مثال عزيز المنال، بل قد لا تسمع فيه في دنيا الناس، فوالله قد ابتليت في هذه الأشهر الأخيرة بمسألة المشاكل الزوجية، ولا أدري من داع علي في جوف الليل بأن أبتلى في أن يستدعين الناس في حل المشاكل. يعني والله يا أخوانا يكاد الإنسان قلبه يعمى من كثرة ما يسمع من الشجارات والخلافات بين الأزواج والزوجات، ومشاكل قد يعني تكون غير عميقة وغير مؤثرة، لكن الناس من رقة الديانة وقلة الإيمان وعدم يعني إيثار كل طرف يعني الطرف الآخر من يعني ترك حظ النفس وحب الطرف الآخر وتوقيره وتبجيله، تجد كل إنسان بيتمسك بالشيء ولو كان مما يستغنى عنه. فنسأل الله أن يعافينا وأهل الإسلام جميعا من شر هذه الخلافات. قال الإمام أحمد عن زوجته عباسة بنت المفضل أم ولده صالح، قال: أقامت أم صالح معي 20 سنة فلم أختلف أنا وهي في كلمة. 20 سنة، خد بالك، أقامت أم صالح معي 20 سنة فلم أختلف أنا وهي في كلمة. وهذا حقيقة مثال عزيز المنال في دنيا الناس. ومن ذلك أيضا ما ذكره الحافظ العماد ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في البداية والنهاية في الجزء 14 في صفحة 206 وفي أحداث سنة 741 هجرية، قال: وفي أول شهر جمادة الأولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم ابن صديق، زوجة شيخنا الحافظ جمال الدين المزي رحمه الله، وهي أم زوجته، يعني هي حماة الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: وكانت عديمة النظير في نساء زمانها لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح يعجز عنه كثير من الرجال عن تجويده، وختمت نساء كثيرات، أي قامت على تحفظهن القرآن. ثم قال: وانتفعنا بها وبصلاحها ودينها وزهدها في الدنيا وتقللها منها، مع طول العمر بلغت 80 سنة أنفقتها في طاعة الله صلاة وتلاوة، وكان الشيخ محسنا إليها، يقصد الإمام المزي رحمه الله، وتوفي بعدها يعني بضعة أشهر، وكان الشيخ محسنا إليها مطيعا لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعا وشرعا. وكان الشيخ محسنا إليها مطيعا لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعا وشرعا، يعني الأمور في الطباع على ما يرام، وفي الشرع الرأي واحد، فمن أين يأتي الايه؟ فمن أين يأتي الخلاف؟ لا يأتي بإذن الله. الأمر الثاني من الحقوق المشتركة أن ينصح كل منهما لصاحبه في طاعة الله، وأن يتطاوع ويتعاون في ذلك. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. هذا أفضل مما يعني يكنزه أصحاب الأموال، أن يرزق الإنسان باللسان الذاكر وبالقلب الشاكر وبالمرأة المؤمنة التي تعين هذا الزوج على إيمانه. قال الإمام المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي: أي على دينه، يعني تعينه على إيمانه، أي إيه؟ على دينه، بأن تذكره الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات، وتمنعه من الزنا وسائر المحرمات. فلا شك أن التطاوع والتعاون من أعظم أسباب السعادة ومن آكد الحقوق بين الرجل وبين المرأة. وقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا عام في أهل الإسلام، فكيف بالتعاون بين الرجل وبين المرأة؟ لا شك أنه آكد من هذا الأمر العام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود والحاكم والطبراني وإسناده صحيح. ورواه بلفظ آخر الإمام أبو داود والنسائي وأحمد في مسنده وإسناده قوي، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وهذا طبعا لا بد له، كما هو الأمر في كل شيء من أوامر الشرع، كل أمر له فقه. فلو رجل مثلا بيفزع إذا يعني على الصوت بجواره، فضلا إن حد يجيب مية ويرشها عليه، أو المرأة يعني عصبية المزاج، فصاحبنا قام نشيطا في ليلة: قوم يا أم فلان نصلي ركعتين، مهدودة طول النهار من تعب الأولاد وكذا. طيب، فأراد أن يطبق هذا الحديث، فجاء بماء فقامت فزعة، وكانت ليلة ليلاء لم يطلع لها صباح من كثرة العراك والشجار والجيران تلموا، ولا صلينا ولا تركنا الناس ينامون بجوارنا. فلا بد لهذا الأمر من فقه. فإن كان أحد الزوجين يعلم أن هذا الأمر يغضب الآخر، فليحتل بمثيله مما لا يغضبه، لأن الأمر الآن مش متعبد برش الماء ده، فقط لأن الماء أقرب شيء ينبه الإنسان. ما تمشي شوية ماء ترشون كده، فيقوم الإنسان يبدأ الكسل يذهب، والشياطين العقد اللي عملتها تتحل، فيقوم الإنسان ينشط ويقوم ويترك الفراش. أما يعني أن يتعمد الإنسان أن يتخذ من هذا الأمر الشرعي إيذاء للآخر، فهذا لا يحل. يمكن لو الماء بيؤذي لا بأس أن يأتي الإنسان برائحة طيبة ويضعها عند الأنف، ممكن تقوم بنفس الدور يعني والأمر الذي أراده. فالمقصود أن التعاون بين الرجل والمرأة مطلوب على البر والتقوى. ويعني من أجل التعاون على البر والتقوى أن يتعلم الرجل دينه وكذا المرأة، وأن يتعاون في طلب العلم الشرعي والاستزادة منه، وكذلك أن يتعاون في كل أبواب الخيرات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن أهم هذه المهمات هي تعليم الأولاد الدين وحثهم عليه وحسن تربيتهم كما لا يخفى. كذلك من الحقوق العظيمة المشتركة حفظ الأسرار، حفظ الأسرار. كثيرا ما تشر سقف البيوت على رؤوس أصحابها بسبب إفشاء الأسرار. فقد لا يتعمد الإنسان إفشاء سر نفسه، لكنه يحكي في أوقات الرخاء لأهله وزويه ما يحدث من وراءه. النهاردة هذه المرأة يعني يقول زوجتي أم فلان النهاردة كترت لنا الملح في الطعام، هذه خبر عادي. قال وتاني يوم مش عارف ايه اللي حصل، كانوا ناموا والبوتاجاز كان ايه اللي هيحصل، وتالت يوم كذا ورابع يوم كذا. ففي أوقات الرخاء ليس هناك مشكلة، لكن إن حدثت مشكلة فعلا تصير أو يصير كل ما حكاه الرجل في وقت الرخاء هي أدلة اتهام لهذه المرأة بأنها لا تحسن أن تطهو ولا تحسن أن تربي الأولاد وكذا، وتصير قائمة الاتهامات طويلة عريضة لا يستطيع الإنسان أن يذهب فيها أو أن يزيد. فالمقصود الإنسان لابد أن يصون سر نفسه وألا يفشي أسرار بيته حتى في وقت الرخاء. فلذلك قال جل في علاه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، ويدخل في قوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وجوب كتمان كل ما يكون بينهن وبين أزواجهن في الخلوة، ولا سيما حديث الرفث، ولا سيما حديث الايه رفث، أي ما يكون من الكلام بين الرجل وبين امرأته عند الجماع ومقدماته، فما بالك بحفظ العرض. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا الرجل من إيه؟ من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وكذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر ما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، أي إيه؟ سكتوا، لم ينطق منهم إيه؟ أحد. فقلت: إي والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم إيه؟ لا يفعلون. أيوة نعم، النساء بتخبر بما كان من شأنها مع زوجها والرجال كذلك إيه؟ يخبرون. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. سبحان الله، فربنا جعل لنا البيوت سكن وستر، وجعل لنا هذه النعمة بحيث الرجل يأتي أهله ولا ينظر إليهم أحد فيكونون تحت كنف الله عز وجل وستره. ثم هذا الرجل الجاهل وتلك المرأة قليلة الحياء كلهم يصبحون فيخبرون بما كان من هذا الشأن. ويذهب الآن إلى أي مصلحة حكومية تجد هذا الكلام كأنه يعني إيه؟ كشرب الماء البارد، فلا حياء منها هنا ولا إيه؟ ولا منها هناك. فلا يحل للرجل المسلم أن يهتك ستر امرأته ويفشي سرها، وكذلك
المرأة المسلمة لا يحل لها أن تخبر بما كان من شأنها مع زوجها. وكذلك من الحقوق المشتركة المبيت في الفراش. وإعطاء الحق الشرعي للمبيت. فالمرأة يجب عليها أن تلبي رغبة زوجها كل ما أرده على ذلك، ولا يحل لها أن تمتنع من يعني أن يأتيها الزوج إلا إن كان عندها عذر شرعي كحيض أو نفاس أو مرض شديد. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي لا تؤدي هذا الحق للزوج، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحديث متفق عليه. فلا يحل للمرأة أن تمتنع. وأحيانا كثير من النساء الجاهلات تمتنع وتأبى غاية الإباء من أن يطأها الزوج، وتعتبر ذلك يعني من مفاخرها، فتصبح فتحدث النساء بهذا الأمر ولا تدري أن الملائكة قد باتت تلعنها، بل والحور العين باتت تدعو عليها كذلك، كما في الآثار. يعني إذا أغضبت المرأة من أهل الدنيا زوجها قالت الحور العين: قاتلك الله، فإنما هو عارية عندك يوشك أن يأتينا. فإنما هو فالحور العين بتدعي، والملائكة تدعو على هذه المرأة الجاهلة التي امتنعت من زوجها ومن أن تعطيه حقه الشرعي من غير عذر في هذا المنع. وكذلك يحرم على الرجل أن يتعمد هجر الزوجة وأن يعضلها وأن يجعلها كالمعلقة وأن يعرضها لأن تفتن في دينها فيمتنع من وطئها. ولذلك قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قال الإمام الجصاص رحمه الله: يعني لا فارغة فتتزوج، ولا ذات زوج إذا لم يوفيها حقها من الوط. فصارت إيه؟ لا هي بذات زوج فتأخذ حقها، ولا هي بفارغة فتبحث عن زوج إيه؟ فيتزوج. فصارت يعني كالمعلقة، لا يعني تميل إلى الزوجات ولا تميل إلى الأيمات. وكذلك إذا هجر الزوج زوجته ليؤدبها ويردها عن النشوز عن طاعته، فلا يجوز له ابتداء أن يهجر الزوجة إلا في البيت، فلا يذهب إلى بيت أبيه أو أمه أو أحد أصدقائه، أو يروح يأخذ أسبوع في فندق. هذا إيه؟ هذا لا يجوز شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يهجر إلا في المضجع. ولا يهجر إلا في المضجع. بعض العلماء قالوا في المضجع يعني أن يكون نائما على نفس السرير لكن يوليها له ظهره، وقال بعضهم يعني لا يخرج من الايه من البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: ولا تهجر إلا في البيت. فيمكن أن يكون في غرفة أخرى ليؤدبها ويردها عن نشوزها، لكن لا يجوز له أن يخرج ابتداء. لكن قد يكون الخروج، خروج الزوج وهجره للمرأة، لن ينصلح حالها إلا بأن يخرج من البيت، فهذه حالة استثنائية. لكن الأصل أن الرجل يهجر في البيت بل وعلى السرير، لكن قد لا ترتدع بعض النساء إلا إن هجر الزوج خارج البيت ويدعوها هكذا يأكل كبدها الظنون حتى ترتدع وتعود عن عن نشوزها. ويعني إن استدل على ذلك فيمكن أن يستدل بما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ففي مشربة بجوار مسجده عليه الصلاة والسلام. كذلك من الحقوق المشتركة تزين الزوجين بعضهما لبعض. فبالنسبة للرجل قال عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرم. وسأل رجل فقال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. وفي قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال ابن عباس إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف أي آخذ كل حقي الذي لي عليها. يعني بقول لا أحب أن أستوفي كل إيه كل الحقوق التي لي عند زوجتي. لماذا يا ابن عباس؟ قال فتستوجب حقها الذي لها عليه. فأحيانا بنرى في المشاكل المرأة تقول أنه هو ما بينفقش عن عمل المعروف وأنه هو شايف نفسه سيبني وأنه هو كذا، فإذا بحثت في الأمر وجدت أن الرجل يقصر في هذه الأمور متعمدا. ليه؟ لأن المرأة لا تؤدي حقه ابتداء، فأحب أن يعاقبها بهذا التقصير المماثل. فابن عباس كان بيقول لا أحب أن أستنظف كل حقي عليها حتى لا تستوجب حقها الذي لها عندي. وخصوصا أن المرأة أعظم شأنا في مسألة التزين أكثر من الرجل، ولأنها جبلت على ذلك كما قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة، طبعا غزوة ممكن تكون بقى لها أسبوعين بقى لها شهر أكثر فمسافة، فذهبنا لندخل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث رسل واخد بالك إلى المدينة إن أن الرجال سيعودون وأنهم على مقربة من المدينة، فالمرأة طبعا قد تهمل في زينة نفسها لعدم وجود الزوج، خلاص يعني الزوج مش موجود فهي أهملت في نفسها لأنها لا تتكلف هذا الأمر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعود الرجل فيجد امرأته في حالة رجفة لبعده عنها فينفر منها واخد بالك فيبغضها، فأحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يمهلوا حتى تعلم النساء بقدوم الرجال فتمتشط المرأة الشعثة التي تركت شعرها على حاله فلم تسرحه وتزينه وتطيب، وكذلك تستحد المغيبة أي تحلق شعر عانتها. والحديث متفق عليه. وطبعا هناك يعني إهمال حقيقة في جانب النساء في هذا الأمر، يعني لا سيما إذا ابتليت المرأة بالأولاد، فأحيانا من كثرة العمل وضعف الصحة وغيرها تهمل المرأة في هذا الأمر، فتجد أن الرجل يدخل ويخرج كأنه أحد الأولاد، لا يستقبله أحد ولا يودعه أحد، وإن استقبل فإنما يستقبل برائحة الطعام ويعني يعني غيرها من الأمور التي تحدث يعني ولا شك أثر سيء في نفس الرجل. فالمرأة العاقلة تتزين للرجل ولا تهمل في هذا الأمر قدر طاقتها، وما عجزت عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعفو. أما أن تقصر متعمدة في هذا الأمر بدعوى أن هذا شيء قد ذهب أوانه، ويعني إحنا كبرنا في السن على هذا، كان خطأ. فكم رأينا من إنسان بلغ 60 و70 من عمره ثم يتزوج على امرأته، أخذ بالك، يعاقبها على تقصيرها في حقه. فيعني لما تجد المرأة هذا الأمر تندم غاية الندم أنها فرطت، بحيث أن بعد العشرة الطويلة و30 و40 و50 سنة زواج يجرؤ هذا الرجل على إيه؟ على أن يتزوج عليه. فعلى نفسها جنت إيه؟ براقش كما يقولون. إن كان من ملام فاللوم عائد على هذه الإيه؟ المرأة. فالرجل يتزين المرأة والمرأة تتزين أشد من الإيه؟ الرجل. لكن هذا كله بما لا يخرج إلى حد الإسراف وإلى أن يصير الأمر فيه خيلاء وسرف وتبذير، لأن هذا أمر محرم. فأحيانا بعض النساء بتغالي في هذا الأمر، حتى ربما ارتكبت المحرمات يعني إيه لكي تتزين. فكل شوية تظهر موضة يعني إيه تكبير ثدي المرأة، لا تصغير ثدي المرأة، لا مش عارف الشعر يبقى شكله إيه. فحتى الجسد والبنية يعني يتدخلون فيه غاية التدخل. فكثير من النساء الفارغات تسير وراء هذه الأمور وتكشف عورتها جريا ولهثا وراء الجمال، وأنها تريد أن تعود مرة أخرى إلى سن الشباب، ولو ارتكبت في سبيل ذلك هلاك كثير من المال ويعني كشف عورتها من غير داع. لكن الأمر يعني الوسط والعدل أن تتزين المرأة بالمستطاع بما لا يخرج إلى حد السرف والتبذير، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ثم يعني ذكر المؤلف بعد ذلك فقال أولا حقوق الزوجة على زوجها، أولا المعاشرة بالمعروف. قال تعالى في سورة النساء وعاشروهن بالمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع، مكتوبة تقريبا عندكم كالضلع وخطأ، كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. والحديث متفق عليه، وهذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله. فحقيقة أن هذه الآية لو أدينا زكاتها يا عباد الله، أي بما أمرت به، عملنا بس ب2.5% زي المبلغ اللي بيخرجه الرجل صاحب الزكاة، والله لا سعدت بيوت كثيرة يعلوها البؤس والشقاء. يعني لو شيء يسير مما حوته هذه الآية العظيمة والتي هي بمثابة القانون العام لسعادة الزوج مع امرأته والمرأة مع زوجها، المعاشرة بالمعروف، آية جليلة جدا يا اخوان، ان الانسان يعاشر بالمعروف وان يعامل شريك حياته بما يحب هو ان ايه ان يعامل به. لان احنا قلنا ان مبنى النفوس على الشح، والانسان بيطالب دائما وابدا بما له وينسى ان يؤدي ما هو ايه ما هو عليه. قدم انت ما عليك ثم طالب بعد ذلك بما يجب لك. اما ان تشح هذه النفس وتبخل بما عليها فلا تلومن بعد ذلك الا نفس، لانك ما بادرت بالاحسان وما قدمت الخير حتى يرد اليك يا عبد الله. ومن المعاشرة بالمعروف مسألة التلطف، يعني وهذا يعني كثير في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني انظر إلى مسابقته لعائشة رضي الله تعالى عنه. يعني أحيانا والله لو يعني واحد شاف راجل ملتحي كده وزوجته منتقبة وبيسابقوا بعض يقول لك الناس دول خلل والمجانين ودوهم يعني السراي. الرسول عليه السلام قال الجيش تقدموا ثم سابق عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت هي بعد صغيرة ولم تحمل اللحم فسبقته يعني صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فترة طويلة ودارت الأيام ودورتها بعائشة وقد سمنت وحملت اللحم، وفي غزاة أخرى قال الجيش تقدمه ثم قال تعالي أسابقه، فتمنعت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال فما بد، يعني لازم إيه المسابقة. قالت فيعني إيه تسابقنا فسبقني، فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك، هذه بتلك، يعني خلاص دلوقتي إيه الرسول عليه السلام رد لعائشة ما كانت قد فعلته فيه قبل ذلك. وأيضا لعب الحبشة في مسجده عليه الصلاة والسلام وقال أتحبين أن تنظر يا حمراء، وقامت فقالت عائشة عرفت ليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقف هذا الموقف. قالت فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على الله. فالإنسان إذا تزوج امرأة صغيرة ينبغي أن يعاملها على قدر سنها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسرب البنات لعائشة، اذهبنا فلعبنا مع عائشة لصغر سنها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فمسألة الملاطفة ولين الكلام وخفض الجناح هذه أمور يعني مهمة جدا، والكلمة الطيبة صدقة يا عباد الله. ومن أحق الناس بأن تتصدق عليه يا عبد الله من المرأة؟ ومن أحق الناس أيتها المرأة المسلمة من أن تتصدق عليه من إيه؟ من زوجك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لزينب امرأة عبد الله بن سعد أحق من تصدقت عليه زوجك إيه؟ ولدك. وهذا في الصدقة اللي هي الإيه؟ المال. فإن عز المال في يد المرأة فلا تحرمن من أن تتصدق على زوجها بطيب الكلام ولينه وخفض الجناح والمسامحة حتى إن أخطأ في حقها. قال ومن الحقوق أن يكون عونا لها على طاعة الله فيعلمها التوحيد والعبادات ونحو ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، وكما جاء عن علي وغيره من الصحابة أي أدبوهم وعلموهم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والحديث متفق عليه. وكذلك من حقوق الزوجة على زوجها أن يغار عليها، أن يغار عليها فلا يعرضها لما يخدش حياءها ويجرح كرامتها. وليس معنى الغيرة أن يسيء الظن بها فيتخونها ليلا ليطلب عثراتها، فإن ذلك منهي عنه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود الرجل من سفره ليلا يتخون المرأة. وقد خالف رجل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر النبوي فدخل فجأة على امرأته فوجد معها رجلا. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يسيء الظن بامرأته وأن يتطلب عثراتها وأن يعود من سفر طويل ليلا إلا إن كان قد أعلم الزوجة بذلك. وسائل الاتصال الآن ولله الحمد كثيرة، يتصل بالهاتف أو يبعث رسالة أو ما إلى ذلك لأنني سأحضر في اليوم الفلاني، فإذا عاد ليلا فلا حرج عليه لأن المرأة ستكون متأهبة لاستقباله. وعن جابر بن عتيق رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير إيه؟ في غير ريبة. فيعني إن لم يكن هناك داعي لي، يعني ليس هناك شاهد ولا قرينة ولا شيء من قريب أو من بعيد، فلا يتجاوز الإنسان حد الغيرة هذه، لأنه سيعنت هذه المرء ويفقدها الثقة بنفسها، وربما ابتليت بأمراض عصبية من كثرة شكوك زوجها. يعني وصل الأمر ببعض الرجال لا أقول الأسوياء، بل ربما المخابيل، أن يأتي بجهاز للتصنط الذي يستخدم في المخابرات فيضعه على الهاتف ويستمع من مكان آخر ما يدور بين امرأته وبين النساء وبين من يتصل عليه على هاتفه. فهذا يعني أمر يعني سيء، ولا سيما إن لم يكن هناك داع ولا قرائن يعني تدل على سوء سلوك هذه المرأة، فهذه من التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، لأنها غيرة مذمومة لا تليق بالعبد المسلم أبدا. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث الماضي على هذه المسألة. وكذلك الحق الخامس أن ينفق عليها وعلى أولادها ولا يقتر عليهم إن كان في سعة، وأما إن كان في ضيق عيش وقلة ذات يد فعليها أن تصبر. فعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا يهجر إلا في البيت. والرواية التي عند الإمام أبي داود: ولا تهجر إلا في البيت. أما ولا يهجر فهذا لفظ ابن ماجة، ولكن سياقه هكذا: أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت، ولا يهجر إلا في البيت. فلا شك أن يعني الإنسان العاقل يعني إن رزقه الله عز وجل السعة فإنه يوسع على أهل بيته بالحلال. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال جل في علاه: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فأما إن كان الإنسان في سعة ثم حبس النفقة الواجبة بالمعروف عن أهل بيته، جاز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها خلسة لتنفق على نفسها وعلى أولادها. وهناك نص بين وحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما استفتته هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى الضابط هو ليه؟ المعروف، لا تأخذي زيادة. ولا تقولي ما احناش عارفين مجازي يكتشف ان انا باخد فايه عين حاجه بعيد عن اذنه. لا، تنفق بالايه؟ بالمعروف. واما ان اكتشف انها تاخذ فيمكن بعد ذلك ان تطالب ترفع امرها الى القاضي المسلم الذي يحكم لها بنفقه امثالها وما يليق بمكانه زوجها وما عنده من الايه؟ من اليسار. فالضابط خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والحديث متفق عليه. كذلك من حقوق الزوجة على زوجها ألا يأمرها بمعصية، وإن أمرها بذلك فلا طاعة له. فعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، يعني سقط، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال لا، إنه قد لعن المواصلات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والإيه؟ والمستوصلة، أي التي تصل شعرها والتي تفعل لها ذلك. فإذا أمر الزوج امرأته بمعصية كان يقول لها مثلا حفي الحواجب، وهذا حرام وكبيرة من الكبائر، فتمتنع المرأة رغم أن هذا يرضي الزوج، لكنه لما اصطدم بمعصية الله عز وجل فلا طاعة له في هذا الايه؟ في هذا الأمر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حقوق الزوج على زوجته. قال أولا على الزوجة الطاعة في غير معصية، قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذا الأمر يعني فيه أدلة يعني كثيرة أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها ما لم يأمر بمعصية. قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني لو هناك سجود جائز لغير الله تبارك وتعالى لكان أولى الناس بأن يسجد له الزوج من قبل الايه؟ المرأة، لما له من عظم الحق ايه؟ عليها. رواه الإمام الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. سبحان الله العظيم، لتسمع النساء هذه الأحاديث لتعلم عظم حق الزوج عليها، وأنها إن قصرت في حق زوجها لربما حرمت من جنة الله تبارك وتعالى. وعن حسين بن محصن عن عمته قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذات زوج وفي رواية أذات بعل أنت؟ قلت نعم. قال فأين أنت منه؟ قلت ما آلوه، أي ما أقصر في حقه وطاعته، إلا ما عجزت عنه، يعني عمري ما بقصر الا الحاجه اللي هي فوق الطاقه، فخلاص ايه مرفوعنا. فقال عليه الصلاه والسلام فكيف انت له فانه جنتك ونارك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ يعني كوني له كما ايه؟ كما ذكرت، فان هذا الزوج اما ان يدخلك الجنه واما ان تدخلي النار ايه؟ بسببه، إن يعني إيه؟ يعني أسأت عشرته وهضمته حقه. رواه الإمام النسائي في كتاب عشرة النساء والإمام أحمد وهو حديث حسن. نعم، حديث حسين بن محصن عن عمته. أيوة، قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذات زوج أنت؟ قلت نعم. قال فأين أنت منه؟ قلت ما أله إلا ما عجزت عنه. قال فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وذكر المؤلف أيضا من حقوق الزوج على زوجته ألا تدخل المرأة بيت الرجل في غيابه من ليس من المحارم أو من يكره وإن كان منهم، أي وإن كان من الإيه؟ من المحارم. فعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. والحم جمعه أحماء وهم الأصهار من قبل الزوج، والأختان من جهة المرأة، والأصهار تجمع الفريقين أيضا. وأرادها هنا أخ الزوج فإنه لا يكون محرما للمرأة، وإن كان أراد أبا الزوج وهو محرم فكيف بمن ليس بمحرم. وهذا الكلام ذكره الإمام البغوي في كتابه شرح السنة. وكذلك من حديث جابر الطويل وفيه في حجة الوداع ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، أي لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة لا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه. فأحيانا تثور مشاكل بين الناس، يقول الرجل لامرأته يعني أخوك فلان لا يدخل علي البيت، فتقوم الدنيا وتقول أخويا كيف أمنعه، لا يمكن أمنع، وقد تترك البيت من أجل هذا الأمر. هذا غير صواب، وهي آثمة في هذا الأمر. نعم، نقول للزوج العاقل ألا يأمر بهذا الأمر إلا إن كان هناك داعي، كأن يكون هذا الرجل فاسد ويأتي فيفسد أخته على زوجها، أو أن يكون سيء السمعة، أو أن يكون يعني وجوده بيحدث يعني سوء في البيت، يأتي فيعلم الأولاد أشياء غير حميدة أو غير طيبة ويفتح أعينهم على الشرور والأثام. فالمنع هنا يكون لأمر معتبر شرعا، لقول عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فنحن نقول الزوج العاقل لا يفعل ذلك إلا لسبب شرعي، لكنه حتى وإنها المرأة أن يدخل أخوها من غير سبب شرعي، فالواجب على المرأة أن تسمع وأن تطيع للزوج، لأنه لا يحل لها أن تدخل أحدا من محارمها أو من غير محارمها في بيت الرجل إلا إن رخص وأذن في ذلك. فهو صاحب السلطان الأول، فهو صاحب السلطان الأول والكلمة النافذة. ولذلك يعني قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني هو صاحب السلطان، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فيعني لو رجل من أكبر العلماء في زمان دخل عند رجل عام من عوام المسلمين، لا يحل لهذا العالم أن يتقدم في الصلاة على هذا الرجل العام إلا أن يأذن هذا الرجل. ليه؟ لأنه صاحب السلطان الأول، فلا يحل للمرأة الراعية في بيت زوجها أن تأذن لكل من إيه؟ من أرادت على رغم أنف الزوج. فالمرأة العاقلة حتى يمكن ألا تلجئ الزوج أن يعطيها أوامر صريحة بأن فلان لا يدخل، إن علمت بكراهية الزوج تبادر هي بأن يعني إيه تمنع من لا يحب الزوج بل ويكره أن يدخل، فتمنعه ابتداء حتى ولو كان من أخص إيه أهلها، حتى تكون قد قامت بحق الله تبارك وتعالى عليها في هذا الأمر. يقول فاضربوهن ضربا غير مبرح. والضرب المبرح هو الضرب الشديد الشاق، ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك من حقوق الرجل على امرأته: لا تخرج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن فعلت تردت في المعصية واستوجبت العقوبة. فوق كلمة العقوبة رقم 3، وتحتها في الهامش أخرجه مسلم، وهناك حقيقة خلط في هذه يعني علامات الترقيم هذه. فالحديث الذي هو يعني أخرجه مسلم هو حديث جابر الطويل الذي مر علينا قبل ذلك. وأما علامة الترقيم هذه فهي المقصود بها الكلام المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 32 صفحة 281 وما بعدها، ومن ذلك قوله رحمه الله: إذا خرجت المرأة من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة. يعني إيه؟ بتعامل معاملة المرأة الإيه؟ الناشز. إذا خرجت من غير مبرر شرعي للخروج من غير إيه؟ إذن الزوج، فإنها تكون ناشزا في هذه الإيه؟ الحال. نعم، الحاكم ده هتنقله على الحديث اللي هو حديث معاذ، ما هو في خطأ يعني وتقديم وتأخير في علامات الترقيم. رقم 2 ده يخص حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدا، ولا تخشن بصدره، ولا تعتزل فراشه، ولا تضر به. يعني هي مش مشكلة، فممكن حد يقرأه ولا تضربه، وطبعا ده يعني مش متصور إلا في أيامنا هذه آخر الزمان. يقول لك واحدة ده مش ضربته بس، ده حطته في كياس البلاستيك وزعته على يعني جعلت كل قطعة من جسده في محافظة مختلفة. ولا تضر به، فإن كان هو أظلم فلتأته ترضيه، فإن كان هو قبل فبها ونعمة، مكتوبة فيها فبها ونعمة، وقبل الله عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليه، وإن هو أبى برضاها عنها فقد أبلغت عند الله عذرها. يعني لو حد يجي يقول لها زوجك كذا يعني مش كويس، يريد أن يغير قلبها، فلا تسمع لهذا الكلام وتحسن الظن بالزوج. كذلك قال المؤلف: أن تحرص على ماله فلا تتصرف فيه بغير رضا ولا تنفقه بغير علم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا، ذاك أفضل أموالنا. لكن هناك يعني تفصيل في هذا الأمر، فلا شك أن المرأة أمينة على مال الزوج وما يودعه في البيت من نقد أو مؤنة أو غير ذلك، فلا يجوز لها أن تتصرف في شيء إلا برضاه. إن أعطاها الإذن العام مفتوح خالص بدون أي قيد أو شرط فلها أن تنفق ما شاء، وإن أعطاها إذن مقيد ألا تتعدى قدر معين وأن تخرج هذا ولا تخرج هذا، فيواجب عليها أن إيه؟ أن تلتزم ما حده لها إليه الزوج. والمرأة راعية في بيت زوجها كما في الحديث، ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم نساء قريش فقال خير نساء ركبن الإبن نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات إيه؟ في ذات يده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مدح نساء قريش، النساء قريش وعليك السلام ورحمة الله، يعني أحناه على ولد في صغره، فكثير منهن كنا لا يتزوجن إذا إيه؟ إذا توفي أزواجهن حتى إيه؟ حتى تربي الأولاد. وكذلك فإن المرأة تراعي الإيه؟ يعني الزوج إذا ضاقت عليه الأمور، فلا تكلفه ما لا يطيق فتراعي حاله. وفي حديث مبايعة النساء قالت امرأة يا رسول الله إن كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال الرطب تأكلنه وتهدينه. والحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. والمقصود بالرطب من الطعام اللي هي مثل الفواكه والبقول الخضراء وغيرها مما لا سبيل إلى إيه؟ إلى حفظه، وأنه يعطب، فإما أن يعطب وإما أن تتصدق به الإيه؟ المرأة. أما الطعام اللي هو اليابس الذي يعمر من العام إلى العام فلا يجوز للمرأة أن تخرجه إلا بعد إذن الزوج، إلا بعد إذن الزوج. ولذلك قال الإمام البغوي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان إن فعل ذلك. وكذلك من حقوق الرجل على امرأته ألا تصوم المرأة نفلا وبعلها شاهد إلا بإذنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا إيه؟ إلا بإذنه. وهذا طبعا مقيد بالإيه؟ بالنوافل. وأما صيام رمضان فيعني إيه؟ يعني لا تستأذن المرأة في الصيام، وكذلك إن كان عليها كفارة واجبة أو كان عليها نذر نذرته يعني صيام، فإنها في هذه الحال يعني لا تحتاج إلى إذن الزوج. أما في النوافل فيلزمها إن أرادت أن تصوم والزوج حاضر أن تستأذنه في هذا الأمر. القضاء واجب، يعني إن استأذنت ليس على سبيل يعني إيه؟ يعني الوجوب، وإنما لتطيب الخاطر، لأنها ممكن أن تجعل هذا الأمر إيه؟ متأخر. ويعني في أثر عائشة يعني أنها ما كانت تقضي يعني قضاء رمضان إلا في إيه؟ يعني في شعبان. قال يعني يحيى بن سعيد أحد رواة الحديث وذلك من شغلها برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقيل إن الزهري هو الذي قال هذا الكلام فهو مدرج في الحديث. أيضا من حقه عليها أن تشكر لها له حسن صنيعه إليها ولا تجحد فضله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ويعني كثيرا ما يعني نسمع هذا الكلام من الزوجات، يظل الرجل يفني عمره ليأتي لهذه المرأة بكل ما لذ وطاب ويكد ويتعب، فإذا غضبت عليه يوما وحصلت بينهما أو حصل بينهما خلاف تقول لم أرى منه يوما حلوا منذ أن تزوج، وهي عايشة معه بقى أكثر من 30 سنة وكم رأت أيام طيبة، لكن هذا هو كفران العشير وهو كفران حق الزوج والإحسان. والواجب على المرأة أن تنصف الزوج، يعني حتى لو حدث خلاف قبل أن تقص سوءات الرجل وعوراته تقول عنده من الخير كذا وكذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك إن كانت مضطرة إلى حكاية السوءات فلتحكي، أما أن تشحذ حق الرجل فهذا والله من الظلم، وهي تلقى ربها عز وجل إن لم تتب من ذلك وهي ظالمة متجنية على هذا الإيه؟ على هذا الرجل. وكذلك الرجل ينبغي أن يكون منصفا للمرأة حتى ينال جميعا هذا المقام الشريف المنيف يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. من هم يا رسول الله؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما إيه؟ وما ولوا. والحديث عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. أيضا من حق الزوج على امرأته أن تخدمه في الدار وتساعده على أسباب العيش الحسن، فإن ذلك يعينه على التفرغ لما هو فيه لا سيما إن كان مشتغلا بالعلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من إيه؟ من خادم. فيعني الإنسان يعني يستخدم هذا الحديث بهذه النية، إن هو ممكن يبقى مرهق والجسد فيه كلال، فإذا قال هذا الأمر الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ختنه علي بن أبي طالب وابنته فاطمة، إن أوي إلى الفراش يعني أن يقول جميعا 34 مرة يعني الله أكبر، ويسبحون 33 مرة يقولون سبحان الله، ويحمدون الله تبارك وتعالى 33، فهذا أفضل من إيه؟ من خادم، وتيسر لهما الأمور. قال المؤلف ولم نجد لمن قال بعدم وجوب خدمة المرأة زوجها في الدار دليلا صالحا، وإن كان هذا كلام في سرك يعني هو قول الجمهور أن خدمة المرأة لزوجها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لكن يعني هناك قول متجه وقوي إلى أن خدمة المرأة واجبة لزوجها بالمعروف. بالمعروف يعني المرأة التي هي يعني قروية خدمتها تختلف عن المرأة الحضرية، خدمتها تختلف عن المرأة البدوية، فالبدو لهم نظام في الحياة وأهل القرى لهم نظام في الخدمة وأهل المدن والحضر كذلك لهم إيه نظام. فلا يكلف يعني إنسان دلوقتي ما يروحش يتزوج واحدة يعني وإن كانت متدينة يعني من مثلا الزمالك مثلا, وبعدين يعيشها في الصحراء ويقول لها قوم ازرعي وإلعي ويحلب البهايم, هي قد لا تكون قد رأت جاموسة طوال حياتها فضلا عن أن تقوم بحلابها. فلا شك أن الأمر بالمعروف أمر معتبر, ولا يكلف الله عز وجل يعني نفسا إلا وسعها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم جميعا ونساءنا على أن نؤدي حق الله سبحانه وتعالى في يعني إيه الزواج. يقول أخ سائل, تستدل بعض النساء في عدم قيام الرجل بإصلاحها وتأديبها بحديث إن المرأة خلقت من ضلع أعوج, وتقول لا تحاول لأن الله خلقني من ضلع أعوج. هي لو بقيت على عوج الضلع فقط لكانت من الصديقات, لكن المشكلة أن هذا الضلع بيبقى دايرة مغلقة, مش بس في عوج, ده بيبقى كده ولا زي التعبان ما تعرفش أوله من آخره. فهي لا تحتاج ولا يحل لها أن تحتاج, لأن الذي قال هذا الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي أمر بتأديب النساء وتلي عليه القرآن في القيام على شأنهن. فليس يحل للمرأة أبدا أن تستشهد بهذا العوج الطبيعي, لأنها مما لا يعني مما ليس تسأل عنه, وإنما تسأل عما زاد عن إيه عن ذلك, وهو الذي يعني يكون فيه العمل على التأديب والتهذيب يعني إيه ويعني إيه تحسين الطباع. فالمرأة لا تحتاج بذلك, وتتقي الله عز وجل وتسمع وتطيع للزوج وتجتهد في إسعاده, لأنها حينما تسعد الزوج فإنها تسعد بالتالي. فلا يتصور أبدا أنها ستضيء لزوجها يعني يديها شمع كما يقولون, والرجل يعيشها في تعاسة إلى أن يفارقها بالموت أو إيه أو غير ذلك أبدا. فلا بد أن ترتد هذه السعادة إلى المرأة مرة أخرى, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبغ علينا وعليكم السعادة في بيوتنا, وأن يجعلها بيوت خير, بيوت إسلام يعني يرفع فيها ذكر الله تبارك وتعالى, وينبت الله تبارك وتعالى فيها أولادا وبناتا صالحون أو صالحين وصالحات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وإياكم الذنوب, وأن يستر عنا وعنكم العيوب, وأن يصب علينا الخير صبا سبحانه, وأن لا يجعل عيشنا كدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.